بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب باب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قابلتني بثيابها الممزقة المرقعة، قالت: تعال إلى حضني يا ولدي. لماذا يا أمي مصر؟ لماذا احتضنت كثيرا من هؤلاء السفهاء؟ سامحني يا ولدي، لم أكن أدري أنهم سينهبون ثرواتنا، لم أكن أعلم أنهم سيسرقون أموالنا. سامحني يا ولدي، فأنت لا تزال تذكر والتاريخ كله يذكر كيف دخلت جيوش عمرو بن العاص، وكيف روت دماء هذا الثرى الطاهر المبارك، وكيف خرجت أجناد مصر تدافع عن مصر النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. يا ولدي لا تنسى أني أمك، لقد كانت جيوشنا تخرج مؤيدة ظافرة مع قطز، لقد كانت أجناد الأرض خير الأجناد تذهب لتفتح شمال إفريقيا، لقد نزلنا إلى الأدغال ودخلنا في الغابات وصنعنا العجائب. فلا تنسى أنني مصر التي دونها التاريخ وسيظل يذكرها أبد الدهر. قلت يا أمي، إن أبناءنا يحتاجون أن نؤكد معاني هويتهم الإسلامية حتى وإن ساومهم العدو على مراكز استراتيجية أو مناصب أو برلمانات أو كراسي أو ذهب أو فضة أو كنوز أو أموال، إن هذا كله لا يساوي شيئا أمام فقدان الهوية والدين. نعم يا ولدي، بلغهم خبرهم أن دينهم وعقيدتهم أعظم من كل شيء، أن هويتهم الإسلامية هي التي جعلتهم يقودون الدنيا ويسودون العالم. هل تنسى يا ولدي ما فعله خبيب بن عدي؟ لا يا أمه، لست أنسى، لقد أمسك به أبو سفيان لما كان مشركا آنذاك، وطلبه على جذع شجرة، وأخرج قريشا كلها برجالها ونسائها وصبيانها وصغارها. الجميع يشاهد أول أسير يقبض عليه من أسرى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول أبو سفيان: يا خبيب، أيسرك أنك وادع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ يسرك أنك جالس في بيتك مع أولادك وزوجتك والرسول في مكانك؟ نفس المقال اليوم تقال لجيلنا ومجتمعنا. أيسركم أن تكون عندكم ديمقراطية وأولادكم يتزوجون والفائض من الإنتاج يزيد والمال يكثر والمرتبات ترتفع والدنيا أمان، لكن بلا دين، لكن إسلامكم ينتهي، لكن هويتكم تجول، لكن سنة نبيكم محمد تمحى؟ أيسرك؟ قال خبيب: لا والله، ما يسرني أني واجع في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة، شوكة واحدة. آه يا خبيب، آه لو رأيت كثيرا من شبابنا اليوم عندهم استعداد يرموا سنة رسول الله ما دامت المصلحة العامة تقتضي ذلك، عندهم استعداد يضحوا بالدين والشريعة ما دام أن الغرب والعالم والدنيا تتحدث عن الحرية. قال لي أحد الدعاة الأخيار: تأملت كل الشعارات التي رفعت في ميدان التحرير، الحرية، العدل، المساواة، رفع الظلم، الأخذ على يد المجرمين، تنحية الخونة، والمجيء بالأمناء والصادقين، فوجدت أن هذه الشعارات كلها في الإسلام، كلها في الدين، كلها في العقيدة، كلها بينها ووضحها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعيد أبو سفيان المقالة: يا خبيب، أيسرك أنك واضع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ فيقول: لا والله، ما يسرني أني واضع في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة. فيقول أبو سفيان: عجبا لكم، لقد دخلت على ملوك العرب وملوك العجم والترك والبربر فما رأيت أحدا يحبه أصحابه كمحبة أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نقتلك يا خبيب. حانت اللحظة، قال: دعني أصلي ركعتين. ويصلي خبيب ركعتين ليؤكد على معاني الولاء لله، على معاني العبودية، على أنه إذا نزلت بأمتنا الأزمات والفواجع وحالت لحظات الخروج من الدنيا، يجب أن تكون قلوبنا معلقة في آخر لحظاتها بالله لا بشيء آخر. انظروا إلى أمريكا وهي تقول: ندعم الشعب المصري في حريته، في عدالته، في رجولته، في وثبته. سبحان الله، منذ متى وأنتم تخافون على مصلحتنا؟ منذ متى وأنتم تحبون أبناء شعبنا؟ المخدرات تباع في العريش على حدود إسرائيل، كيلو الفيتا أو الهيروين بمئة جنيه، ويكلف الناس في العرب في الساحل الشمالي 1000 جنيه. لماذا تخسر إسرائيل 900 جنيه؟ من أجل سواد عيون الشباب؟ من أجل أن الغرب والعدو كله الآن حريف على مصلحتنا؟ لا، إنها ورقة تعرض وترمى أمام الشباب والأجيال والمثقفين والأطباء والمهندسين والعسكريين والسياسيين، أننا معكم نؤيدكم، ستزيد المنح وتزيد القروض ويزيد الولاء ويزيد الطاعة. المهم لا يكون للإسلاميين ولا للسنة توازن بين الناس، لأنهم يعلمون أنه إذا انتصر الدين وإذا علت المآذن وإذا امتلأت الجوامع والمساجد فلن يكون للعلمانيين يد، ولن يكون للفساد موطئ قدم، ولن يكون لهم وجود. ويصلي خبيب ركعتين وهو ساجد يقول: اللهم أقرئ نبيك عنا السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأخذته إلفاء فأفاق، ثم قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب. وضرب خبيب بالسيوف والسيال والرماح ومات خبيب، لكنه ما مات في الواقع. لقد تفطر لشباب مصر والأمة والمجتمع وكل مسلم معاني الفداء والتضحية وحب الدين والعقيدة، وأن محبة محمد صلى الله عليه وسلم في القلب أعظم من الدنيا كلها. مسلم يا صعاب لم تقهريني، صارمي قاطع وعزمي حديد، لا أبالي ولو أقيمت بدربي وطريقي حواجز وتدود. فأنا النور حين يطغى ظلام، وأنا النار حين يأتي الجليد. وإذا سرت في الحياة وحيدا فأنا الدر والجمال الفريد. سبحان الله، انظر إلى عزة الإسلام عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبيب بن زيد، واحد من الناس الحاضرين، يقول: يا شيخ، من هو حبيب بن زيد؟ أقول: تعال اعرف من هي أمه. أولا، أمه هي أم عمارة نسيبة بنت كعب التي تحطم في يمينها يوم أحد 7 أشياء. امرأة ليست ككثير من الرجال في هذا الزمان. والنبي يقول: يا عمارة، المرأة يا عمارة أبعدها. ويأتي عمارة: يا أمي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سمحي، تقول: انطلق عني لا أم لك، كيف يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف وعرق ينبه لا يوصل إلى النبي؟ بالله عليكم، أنثى كهذه الأنثى كيف ستخرج لك؟ بطل أسد. يقف حبيب بن زيد أمام مسيلمة الكذاب فيقول له مسيلمة: أين كتاب النبي محمد؟ فيعطيه الكتاب، وهو يقر بنبوة النبي لكنه يرى أنه يوجد نبي آخر مع محمد، ويمسك الكتاب ويمزقه ويلقيه تحت قدم حبيب بن زيد، ثم يقول للسياف: اقترب. ويقول لصاحب النطع: ابسط نطعك. ثم يقول: يا حبيب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. فيقول: هل تشهد أني رسول الله؟ فيقول حبيب: مه إن في أذني صمما عن ما تقول، أذني لا تسمع هذا الكلام الفاضل. فيقول للسياف: ابتر أذنه. يبتر الأذن، تنفجر الأذن بالدماء. يا حبيب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم، أشهد أن محمد رسول الله، هل تشهد أني رسول الله؟ ما إن في أذني صمما عما تقول، أيها السيئة قطع أذنه الأخرى وتنفجر الدماء. يا حبيب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فيشير برأسه هل نعم. هل تشهد أني رسول الله؟ فيشير برأسه هل لا. فيقول يا سيئة أقطع لسانه، يقطع لسانه وتنفجر الدماء. ويقول مسيلمة المقالة، يا حبيب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم، يحرك رأسه نعم. هل تشهد أني رسول الله؟ فيحرك رأسه ألا. فيقول بالسياس تقطع أطرافه عضوا عضوا، يقطع الأطراف ويمزقها عضوا عضوا. وحبيب ثابت على لا إله إلا الله سبحان الله. فين شبابنا اليوم الذين عندهم استعداد يسهرون الليالي الطويلة وتغيب صلاة الفجر عن الواقع؟ عندهم استعداد إذا قلت المرتبات أن يحلقوا اللحى، أن يتنازلوا عن الصلاة، إذا سحبوا إلى الأمن أو إلى السجن، إذا أوذوا، إذا عذبوا، يتركوا الصلاة بالكلية. قبلني أحد الناس يقول أبي يأمرني ألا أصلي في المسجد مع الناس، ليه؟ قال لأنه يخاف علي. يخاف عليك؟ هل أبوك أعظم وأحكم وأدرى من الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه المعاني يجب أن تغرس الآن، الفرصة الآن متاحة أن نقول للعالم وللكون يا ناس بلدنا غيرت خارطة الشرق الأوسط كله، كل الدول تنظر إلى مصر أنها كانت قائدة ورائدة وشامخة وعظيمة وكبيرة، وهي الدرع والحماية والدرع الواقي الذي حمى بغداد من التتار، وبيت المقدس من الصليبيين، ودمشق من الأعداء المغول والتركمان. كل هذا والتاريخ يذكره ويتحدث عنه. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطف، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرق. أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي، وقد أمر على الدنيا وسادتها من الطغاة مرور الليث بالجية، إني بلوت هوى الدنيا وزهرتها، ومل قلبي ذرى روضاتها الأنف، فلم أجد غير درب الله درب هدى، وغير ينبوعه نبعا لمغترتي، فطرت نحو إلهي أبتغي سلفي به، ورب قلوب كان في سلفي والناس تصرخ أحجم، والوغى نشبت، والله يهتف بي، أقدم ولا تخفي. ماض فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف، لفرت فلم أطمئ ولم أقف. هكذا كانت الهوية الإسلامية عند أبناء الإسلام. شاب فلسطيني قابلته في أكتوبر يقول كنت أدرس الهندسة في روسيا، وفي يوم من الأيام خرجت من الكلية، وفي موقف الباصات وجدت فتاة 18 من عمرها جميلة حسنة القوام تبكي. ليه تبكي يا بنت الناس؟ كلمتها بالروسي، قالت سرقت محفظتي ولا يوجد معي نقود حتى أرجع بها إلى القرية. يقول أخرجت المحفظة وطلعت النقود تفضل. بعدين نظرت إليها قلت في شيء ثاني؟ قالت أيوة، أين تريدني أن أذهب معك؟ في أي مكان؟ قال لا، أنا مسلم يا بنت الناس، أنا مؤمن، أنا عندي إسلام. يقول صاحبي أنا أعرف أنني عاصي وشربت الخمر ووقعت في الزنا وارتكبت الكبائر، لكن هذه اللحظة حركت مشاعر داخلي أن عندي إيمان يدفعني أن أعطي المال بدون مقابل، أن أتخلى عن محمومات القلب من أجل الله جل وعلا. يقول مرت 3 أشهر، بعد 3 أشهر وأنا في المنزل رن جرس المنزل، ذهب أحد زملائي في الشقة فتح الباب فنظر فإذا امرأتين عند الباب، فرجع قال يا أحمد خلتك وأقف عند الباب. أنا تعجبت، خلتي اللي قبلها من فلسطين. ذهبت عند الباب فإذا بأجد امرأة في 70 من عمرها محجبة، وإذا بجوارها فتاة صغيرة محجبة، وهي تقول بالروسي أنت أحمد؟ قلت نعم. قالت أنت الذي أعطى ابنتي مبلغ من المال في موقف الباصات قبل 3 أشهر ولم يأخذ مقابل؟ قلت نعم. قالت يا ابني عمري 70 سنة، أنا في روسيا من 70 سنة لا يوجد رجل يعطي المال بدون مقابل، كل الناس يأخذون شهواتهم. لما علمت ذلك من ابنتي قلت إن دين أحمد أعظم دين، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول بكيت، سالت الدموع، دموع العزة، دموع يدي نزلت على الأرض، سجدت بكيت، تبت من الحرام، أدركت أن عندي عظمة، أدركت أن ديني عزيز، أدركت أن لي هوية لا تنطفئ هذه الهوية أبدا. يقول لي أحد الدعاة في بريطانيا، ركبت سيارة الأجرة، وكانت سيارة الأجرة فيها مجموعة من المقاعد، ويركب مثل المواصلات الموجودة عندنا، فأعطيت سائق الأجرة مبلغ من المال، كان يتبقى لي 3 قروش أو 4 أو ما يعادل ذلك، لا أدري العملة عندهم ما هي، فأرجع إلي الرجل 5 أو 6 زيادة قرشين أو 3، يقول فأنا أمسكتها بيدي وبدأت أفكر، هل هذا الرجل أخطأ ولا هو شافني ملتحي ومن أهل الدعوة وقال لك نعمل خير فيهم، طيب أقول له خذ القروش الزيادة ولا أبقيها معي؟ يقول حتى اقتربت محطتي التي سأنزل فيها فقررت أن أدفع هذه 3 قروش وأرجعها لصاحبها، وأنا نازل أرسل الأستاذ تفضل لو سمحت هذه 3 زيادة، أنا أعطيتك المبلغ الفلاني كان ينبغي أن ترجع لي قرشين فقط أو 3 فقط. فقال أنا تعمدت ذلك، أنا أحببت أن أختبر دينكم، أحببت أن أختبر أمانتكم. يقول صاحبي وضعت يدي على رأسي وأنا أقول كدت أن أذل الناس وأذل الإسلام من أجل 3 قروش. كم من الناس اليوم يذلون الإسلام من أجل الدنيا ولقمة الخبز؟ كم من الناس اليوم عندهم استعداد أن يضحوا بالدين من أجل الفيلا والقصر والسيارة والشركة والمليارات؟ إذا كان هذا الرجل يملك 70 مليار، لو كان يأكل في الشهر ب100,000 جنيه أو 100,000 دولار في السنة سيأكل بمليون، لو عاش 1,000 سنة سيأكل بمليار واحدة، أين 69 مليار؟ أين 69 مليار؟ أين بقية المليارات؟ انظروا، ليس عهد عمر بن عبد العزيز عنا بمعيد، والله لو وزعت هذه المليارات لما وجدنا في بلدنا فقيرا، ولما وجدنا محتاجا، ولما وجدنا سائلا، ولما وجدنا بطالة، ولما وجدنا علوسة وضياع من الشباب. إذا نحن في أمس الحاجة أن نتوج العالم كله بهوية المسلم الصادقة، هوية المؤمن المحب لدينه الذي لا يقدم على محبة الله ورسوله أي شيء أبدا. أخرج قلبك، افتحه، فتش ما فيه، حب الدنيا، الزوجة، الأولاد، النساء، الأموال، المنصب، الوظيفة، الطعام، النوم، الكسل، الراحة، المتعة، الفسوح، الخروج، كل هذه الأشياء هل هي تساوي أو تزيد على حب الله ورسوله أم لا؟ الكثير ربما كان في الدنيا عنده تزيد على حبه لله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم عد الله جل وعلا تقديم الزوجات والأولاد والآباء والأمهات والعشائر والقبائل والتجارة والمساكن على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، عد الله جل وعلا ذلك من الفسق، عد الله جل وعلا ذلك من الفسق. انظر إلى واقع كثير من الناس وقعوا في الفسق دون أن يشعروا. سبحان الله. إذا أين الهوية؟ لم تثبت بلدنا، لم تنتصر، لم ترجع إلى مكانتها الأولى وريادتها للأمم إلا إن كان أبناؤها يعلنون ويرفعون راية الدين التي من أجلها أريقت الدماء وطارت الرقاب وسالت الجماجم حتى أصبحت كالأهرامات من كثرتها، حتى يبقى دين الله مرفوعا حتى يبقى الإسلام محفوظا. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، يجب على الأمة حتى تؤكد هويتها أن تتلاحم وتترابط فيما بينها. أسأل نفسي فأقول سبحان الله، هل ما حدث في ميدان التحرير أو في جميع أجزاء الجمهورية من تلاحم وائتلاف واتحاد ووحدة لهدف دنيوي؟ خرج هؤلاء الناس من أجل يا إخواني حقوقهم، صح ولا لا؟ حقوقهم الدنيوية، لأنهم ظلموا في حقوق العباد. بالله عليكم، كيف لو وحدوا جهودهم من أجل حقوق رب العباد؟ كيف ستكون النتيجة؟ والله نغير خارطة العالم كله، أقسم بالله سيكون عندنا في بلدنا سلاسل وقطارات لدخول الناس في دين الله أفواجا. وأنا في طريق الصحراوي أمس راجع من القاهرة الإسكندرية، قابلت باص كبير وقطار كبير من السياح الأجانب يلبسون يعني الجزم التي فيها تشبه الجزم العسكرية وملابس موحدة غامقة اللون، وأمامهم دبابتين وراهم دبابتين وجنود وعساكر. أنا ركبت السيارة في الأمام ونزلت عند أول دبابة وسلمت على الضابط، لو سمحت دون مين؟ ده جيش، ده أجنبي ولا إيه؟ قال لي لا شيخ، دي قافلة طبية ألمانية رايحة للديار. بكيت ليه؟ ما عندناش أطباء مصريين؟ ما عندناش شعب مسلم؟ لا يوجد عندنا قوافل 80 مليون، لا يوجد فيهم 10,000 يخرجون حتى يداووا الجرحى 200,000 جريح، حتى يدمروا الأحزان للأمهات السكنة وللرجال الذين فقدوا فيسلمت أبناؤهم؟ سبحان الله، أين هذه المعاني؟ إن معاني الجسد الواحد يا إخواني هي التي ترفعنا أمام الأمم كلها. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، وقبلتكم ومصحفكم جميعا مدار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم، إله الكون رب للأنام، فما لنهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارات الظلام. سمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. سمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم، لا يحقره، لا يظلمه، لا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. سمعنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. سمعنا كل هذه النصوص، أين التقدير؟ أين وحدة الأمة؟ أين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ هذا ليس أوان أن نقول والله الجماعة الفلانية والحزب الفلاني والمنظمة الفلانية والرأي الفلاني، لا، هذا أوان اجتماع الكلمة. كلنا نحمل اسم الإسلام، وغير المسلمين من جيراننا يشاركوننا اسم الوطن. إذا نحن في أمس الحاجة أن نظهر وحدتنا حتى لا تتفرق بلداننا، حتى لا تتشتت. اليوم يتصل علي مجموعة من الشباب في العريش، يا شيخ احنا استفتينا جماعة من المشايخ رايحين نفجر انبوب الغاز. لا يا اخوان، لا تفعلوا، لا نريد الاحتجاج الان مع العدو، بلدنا الان غير مستقرة، قد نستعدي، ارجعوا الى العلماء، كونوا يدا واحدة، تعارفوا، لا تفتحوا علينا ثغرا لا نستطيع ان نغلقه بعد الان. إذا نحن في أمس الحاجة أن نبقى واجباتنا وأن نملك دورنا، وأن وحدتنا واختلافنا أعظم من كل شيء. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أعجب بامرأة من نساء العرب، فقال لأبي الدرداء، يا أبا الدرداء، إني قد أعجبت بامرأة من نساء العرب، وإني أطلب منك أن تأتي تخطبها معي. دخل أبو الدرداء وقال لسلمان انتظر في الخارج، فقال أبو الدرداء للقوم، أيها الناس، إن معي بالذات صاحب رسول الله سلمان، وهو يخطب ابنتكم فلانا. قالوا ومن مثل سلمان؟ من مثل سلمان؟ لكنك تعرفنا يا أبا الدرداء، نحن قوم عرب وسلمان من فارس، وإنا نخشى أن يتحدث الناس فيقولون زوجوا رجلا من فارس، فإن أردت أن نزوجك أنت يا أبا الدرداء فعلنا. فقال أبو الدرداء دعوني أنظر إليها، فلما نظر إليها أعجب بها فخطبها ليحسن. الموقف الآن هذا لو حصل بين بعض الشباب لسالت الدمع، أنا بعتك تخطبها تتجوزها أنت؟ انظروا، خرج أبو الدرداء فقال يا سلمان إني قلت لهم معي بالباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يخطب ابنتكم فلانة. فقالوا ومن مثل سلمان إلا أنك تعرفنا يا أبا الدرداء، نحن قوم عرب وسلمان من فارس ونخشى أن يتحدث الناس فيقولون زوجوا رجلا من فارس، فإن أردت أن نزوجك يا أبا الدرداء فعلنا. فقلت أنظر إليها، فلما نظرت إليها أعجبت بها فتزوجتها أو خطبتها، فسامحني يا سلمان أني خطبتها. رد علي سلمان بل سامحني يا أبا الدرداء، بل سامحني يا أخي أن عيني وقعت عليها قبلك والله قد كتبها من نصيبك. أنظر إلى الأخوة، أنا ضربت هذا المثل لأن أمر العرض أمر عظيم، وأعظم شيء أن يضحي الإنسان بعرضه. انظر عندما يتعلق قلب هذا الصحابي بفتاة يتزوجها ويخطبها أخوه فتكون على قلبه أبرد من الثلج وأطيب من العسل وأحلى من الماء العذب الزلال، إنها معاني الأخوة العظيمة. أبو ذر الغفاري يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس بجوار النبي بلال بن رباح، فكان صديقا لأبي ذر الغفاري، فقال أبو ذر لبلال قم يا ابن السوداء من جوار النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال كان أثمر، فضحك بلال وضحك الصحابة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال طف الصاع، يعني زاد المكيال عن حده، طف الصاع أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر. أبو ذر يقول أنا يا رسول الله، مع أن أبا ذر قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما أطلت الغبراء، ما أطلت الصحراء ولا أضلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر، أصدق الناس. انظر ماذا فعل أبو ذر، نزل على الأرض وضع خده على التراب وقال والله يا رسول الله لا يقوم أبو ذر من مقامه حتى يأتي بلال فيجوس بقدمه على وجهه، فيعلم الله ورسوله أنه ليس في قلبي كبر على أحد من الناس. ويقول بلال أعفني يا أخي، ويقول أبو ذر لا والله لا منال، ويأتي بلال فيضع قدمه على خد أبي ذر ثم يسحب أبا ذر ويضمه ويبكي بكاء شديدا في حزنه ويبكي الصحابة. انظر إلى الجيل الذي كان يدرك معاني تحصيل الأنا، لا يوجد كلمة أنا، يوجد نحن، لا يوجد كلمة نحن الفريق الفلاني، يوجد كلمة كلنا أمة. هذا هو المعنى العظيم الذي انتصر به أهل الإسلام. أما لما تختلف هذه المعاني ماذا يحدث؟ تتفرق الأمة. في يوم من الأيام يقول بعض الأنصار يا للأنصار، ويقول بعض المهاجرين يا للمهاجرين، وكادوا أن يقتتلوا، فقال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يا إخواني بلدنا مصر أمامها سنوات طويلة، وأكرر والله سنوات طويلة حتى تعيد ترتيب أوراقها السياسية. لا تظنوا أن حكومة القادمة كم بعد 6 أشهر ستكون على ما يرام وستخلو الوظائف وسوف يتيسر العمل وتقل نسبة البطالة ويتزوج بناتنا من العروسة ويصبح هناك عدم وجود للمخدرات والحشيش والكيمياء والأدوية المخدرة ويعيش الشعب في أمان وسلام. هذه خطة ليست عشرية، ربما كانت مئوية، لكن هذا كله يمكن أن تتعجل خطواته عندما يقيم أهل الإسلام راية الدين، عندما تتحل صفوفهم، عندما تجتمع كلماتهم. أول أزمة عند أحد الأفراد، قبلت أحد الناس يشتري خبز، قال للخباز لو سمحت بجنيه، فقلت له الحج يعني أنت عندك كبيرة تأخذ 3 جنيه، قال لي يا شيخ لو أنا أخذ اللي وراء ياخذ بكام، اللي وراء ياخذ بكام، أنا بكيت وأنا واقف في الطابور تنسرت معاني الأخوة التي فقدناها في هذا الزمان وما وجدناها. إننا في أمس الحاجة حتى نؤكد هويتنا أن تكون لدينا معاني عظيمة راسخة في قلوبنا، في قلوب أبنائنا، بناتنا الصغار، أجيالنا، أبائنا وأمهاتنا، حتى ننتصر على أعدائنا. أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وأعواني، وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأبول وخواني، ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني، ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حدة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراسان، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان. الخطوة الثالثة لتأكيد هوية بلدنا الإسلامية أن نلتف حول علمائها، أن نكبر هؤلاء العلماء، أن نعلم أنهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ واجب. أين توقيرنا للعلماء؟ أين اجتماع كلمتنا عليهم؟ أين سؤالنا عن أحكام الدين؟ انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكاد يقول النبي عليه الصلاة والسلام مقالة أو حديثا أو آية أو نصا إلا ويبادر الصحابة ويسارع إلى التطبيق. في يوم من الأيام يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يقف رجل من الناس اسمه أبو الدحداح، يقول: يا رسول الله، أيطلب الله منا القرض؟ أيطلب الله منا القرض؟ نعم يا أبا الدحداح. فيقول: إني أشهدك أن عندي بستانا في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله. فيقول النبي: انطلق بنا. يدخلون إلى البستان وإلى الأطفال الصغار يأكلون. فقال أبو الدحداح: يا أم الدحداح، أخرج التمر من أفواه الأطفال، فقد أقرضت هذا البستان كله لله. انظر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم من عتق الرداح وروض الفياح لأبي الدحداح في الجنة عند الله. إن هؤلاء الذين ينفذون النصوص يدركون قيمة العقل، يعلمون أن النص النبوي ليس مجرد كلام، إنما هي أفعال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ماذا كان حاله؟ ماذا كان وضعه؟ كيف كانت أوامره ونواهيه؟ كيف كان التفات الناس حول كلمته؟ وفي المقابل إذا أخطأ عمر يقولون له أخطأ، لأنه لا نحاجي في الدين أحدا أبدا. وقف يوما على المنبر، وقف أحد الناس: يا أمير المؤمنين، نرى ثوبك قطاع، الثوب أصبح زيادة، القماش جاد. فقال: يا عبد الله بن عمر. قال عمر: نعم يا أبتاه. قال: أجب عني هذا الرجل. قال: إنها قماشي، أهديتها لأبي. انظر إلى أمير المؤمنين وهو محاسب على المنبر، هذا يؤكد عظمة الدين، وأن العالم يكون له قدره ومكانته، والحاكم كذلك، ما لم يجاوز السنة، ما لم يفارق الدين. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يقف على المنبر بعدما ظهر نوع جديد من أنواع الحنطة والحمود، وقال: هذا النوع يسمى الحنطة السمراء. قال: أرى أن هذا النوع المد منه يعدل مدين من هذا النوع الآخر. يقصد بذلك أن يخفف على الناس في نصاب زكاة الفطر، وزكاة الفطر كما تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من البر أو القرح أو الشعير أو الزبيب أو الأقط أو التمر على كل ذكر وأنثى وصغير وكبير وحر وعبد من المسلمين. هنا كان حاضرا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وقف بين الناس وقال: يا معاوية، يا معاوية. سكت معاوية. نعم يا أبا سعيد. وأنتم تعرفون أبو سعيد الخدري من كبار الصحابة، من شيوخ الصحابة، أسلم كبيرا ليس صغيرا. فقال: نعم يا أبا سعيد. قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المسجد كله: ونحن يا معاوية نخرجها كما أخرجها رسول الله. انتهت المسألة، خلاص، مدام في نص، مدام موجود سنة، إذن يجب أن نسير جميعا عليه. يا أخواني، هاتوا واحد بس، واحد قال أننا مشينا على السنة وما أفلحنا. جربنا الاشتراكية، جربنا الديمقراطية، جربنا الشيوعية، جربنا الرأسمالية، جربنا الوطنية والقومية بل أفلحنا. 120 سنة من الذل والقهر منذ غياب الخلافة العثمانية ومجيء الملكية ثم الحكم الذي يلي والحكم الذي يلي حتى الحكم العاصم حتى الحكم في هذا العصر. ونحن نعيش في ذل لا يوجد راية ترتفع للدين، لا يعرف الناس أحكام الإسلام. بعض النصارى قابلني في هذه الأزمة يقول يا شيخ والله والله احنا كنا مخدوعين لما نعلم عظم دينكم. قلت له أسألك بالله الذي خلق الله الذي خلق محمد وموسى وعيسى ابن مريم وإبراهيم ونوح هل تقول هذا الكلام خوفا منا؟ قال لا والله لا والله أقول هذا الكلام عن اقتناع. لم نكن نبصر بعيوننا حقيقة السنة لما رأوا الشباب المستقيمين وأهل اللحى يكنسون الشوارع ويحفظون الأمن ويساعدون مع الناس ويجمعون القمامة ويوزعون الخبز ويأتون بأطنان المأكولات والخضروات لتوزع بأسعار زهيدة على الناس عندما تكدست الأسواق بالأسعار الغالية الباهظة. سبحان الله، أليس هذا إسلام؟ أليس هذا دين؟ امنحونا فرصة، امنحونا فرصة أن نلتف حول علمائنا، أن نجمع شملنا، أن نميز الناس عظمة ديننا. والله ستعيش الأمة كلها في أمان، وحينها لا يمكن أبدا لأي عدو من أعداء الدين، لا يمكن أبدا لأي عدو من أعداء الدين أن يتجرأ بالكلام ليس على أهل مصر بل ولا حتى على رمز من رموز الإسلام. بل ولا حد على رمز من رموز الإسلام. إننا في أمس الحاجة إلى هذه المعاني. قد يقول البعض نحن ننتظر ورقة عمل أن يعين كل حي من أحياء بلدنا من ينوب عنه في الكلام. يجتمع الشرفاء والنبلاء والأخيار والصالحون وأهل المسجد دعية الجمعية لهذا المسجد المبارك. نكفل الأيتام ونضع الأسر الفقيرة ونحاول أن نساهم في تنظيف الشارع وتنظيم المرور ومحاولة توفير السلع والمواد الغذائية. نأتي إلى بعض التجار الذين رفعوا الأسعار ونصحهم نذكرهم بالله. نزور بعض المراكز العلاجية نطلب توفير العلاج والأدوية في الشوارع. نحاول قدر استطاعتنا أن نجعل الإسلام يعيش بين الناس في واقعهم. فلو تحقق ذلك لقامت دولة الإسلام في قلوبنا، وإذا قامت في قلوبنا فستقوم بإذن الله على أرض الواقع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ بلدنا من كل شر. اللهم احفظ بلدنا من كيد الكائدين وحفظ الحاقدين وتمرد الطغاة الظالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنك تعلم أننا نحبك ونحب نبينا، لكن نصرنا في اتباع السنة. لا تهلكنا بسوء فعلنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وزع علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجمع كلمتنا. اللهم اطفئ نار الفتنة في بلادنا، اللهم اطفئ نار الفتنة في بلادنا. اللهم ارجع اصحاب المؤسسات والجمعيات والشركات الى ان يعملوا فيقفوا عن تلك المظاهرات والاعتراضات وتعود ويعود الى نصف الامانه والسكينه والطمانينه. انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. يا رب احقن دماء اخواننا في ليبيا، يا رب احقن دماء اخواننا في ليبيا، يا رب كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اسمع كلمتهم، ارفع رايتهم، انصر علماءهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، تقبل شهداءهم، اجمعهم على طاعتك، اجمعهم على كتابك وسنة نبيك. اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن أراق دماءهم، اللهم عليك بمن فرط شملهم، اللهم عليك بمن غصبهم حقوقهم. إنك على كل شيء قدير يا رب. الآن في هذا المجلس معنا الملائكة تحفنا، ستصعد إليك الملائكة فتقول لهم كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون وجدناهم يذكرونك يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فتقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، اغفر لنا يا رب. اغفر لنا يا رب، ارجعنا الى بيوتنا كي ووالدتنا امهاتنا طاهرين من الذنوب والآثام، انك على كل شيء قدير. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم. إني أحبك في الله، أنا شاب من الله علي بالالتزام، ولكني أحاول الاقتراب إلى أبي وأبي يرفض لي ماذا أفعل؟ نقول للأخ الكريم، اعلم أولا أن الاستقامة والهداية لا بد لها من ضريبة، هذه الضريبة هي ضريبة الابتلاء. فإذا ابتليت في أسرتك أو ابتليت من والدك أو من أقاربك أو من جيرانك أو من الناس من حولك، فتذكر بلاءات محمد صلى الله عليه وسلم. طرد من أحب البلاد إلى قلبه، أبعد من أهله، بل تآمر قبيلته وأهله وذووه على قتله وإبعاده، بل تخلى عنه عمه أبو طالب في أشد اللحظات التي يحتاج هو فيها إليه. انظر ماذا كانت الثمرة والنتيجة، كان الله معه جل وعلا. كن مع الله وسيكون الله معك، لكن تودد إلى والدك بالمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة، وسوف يلين الله جل وعلا قلب والدك إليه. هل يكون هناك أحد من العلماء يرشح نفسه من أجل إقامة الدين؟ هل ستكون الدعوة إلى تنفيذ الشريعة بالتدريج كما حدث في عهد النبوة؟ هل يصح أن يحكم وهناك بعض القوانين الوضعية؟ لا نريد كلام لكن نريد أفعال. ما الذي علينا فعله؟ اجتمعت اليهود والنصارى والمجوس وعباد البقر والخنازير، لماذا لا تجتمع كلمة المسلمين؟ فضل الله، أنا أبشر إخواني أن مشايخنا وعلماء في مصر سواء كانوا من الأزاهرة أو من الإخوان من مشايخنا السلفيين أو من غيرهم، الآن الجميع يجتمعون في لقاءات متواصلة حتى يقرروا قرارات موحدة يخرج منها على سبيل المثال مرشحون للانتخابات في مجلس الشعب. أما السلطة والرئاسة فنحن لا نريدها، إنما نريد أن يكون بيننا من يسن القوانين الشرعية. أولا نغير هذه القوانين الوضعية، ثم بعد ذلك إذا صلح حال الناس سيولي الله جل وعلا عليهم الخيار ويصرف عنهم الأشرار. وهذا بفضل الله جل وعلا قيد التنفيذ. بالأمس كنا مع مشايخنا في الإسكندرية، وقبل ليلتين كنت مع الشيخ حسان والشيخ وحيد بالي، وذكروا لي بعض البشائر إن شاء الله التي تستخرج قريبا. وهناك مجموعة من الأحزاب قد بدأت في التكوين في المنصورة والإسكندرية والصعيد، وهي إن شاء الله أحزاب خيرة. لا نقول الغالب عليها السنة واللحية، إنما نقول الهدف منها إقامة شريعة الله جل وعلا. لسنا الآن في حاجة إلى شكل ظاهري، إنما نحن في حاجة إلى جوهر، صح ولا لا يا إخواني؟ نحن في حاجة إلى جوهر، لسنا في حاجة إلى الظاهر، إنما في حاجة إلى الظاهر والجوهر. لو جاءنا رجل غير ظاهر عليه السنة لكنه يحب الله ورسوله، تاريخه معروف وحبه للدين معروف ورغبته في إصلاح البلد معروفة، فيدنا معه. ونحن نريد أن ننصر مثل هؤلاء الذين يريدون إرجاع الحقوق إلى أهلها. هذا أمر. الأمر الثاني جزاك الله خيرا، اعلم أن اجتماع كلمة المسلمين هو أحد الطرق التي تأتي بالتدريج لتحقيق الشريعة في نفوس الناس. يا إخواني، نحن كنا مغيبون عن إظهار أحكام الشريعة. كنت إذا وقفت مع واحد نصراني في الشارع تنصحه أو تذكره، عمل لك قضية أمن دولة وسجنت واعتقلت، ولم ترك أمك إلا بعد أن يظهر الشيء الأبيض في لحيتك. سبحان الله، الآن الساحة مفتوحة. أين يا إخواني الأوراق التي تبين حبنا لعيسى عليه الصلاة والسلام وأنه سينزل في آخر الزمان، وآيات القرآن واعتقادنا في أمنا مريم؟ كثير من النصارى لا يعرف ذلك. وآن الأوان أن ندعو غيرنا إلى الدين، وإذا لم يكن بالقول وإذا لم يكن بالرسالة ولا بالشريط ولا بالصوابة، يجب أن يكون بالفعل بالقدوة. أن نرى من يهتم عندهم فقراء، عندهم فقراء لم تهتم بهم الكنيسة، أين اهتمام المسلمين بهم؟ أليس هؤلاء بشر؟ بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فرض لجماعة من النصارى في مصر مالا من بيت مال المسلمين في عهد عمرو بن العاص. هذا حتى يعلم كثير من الناس الحق الشرعي الذي لغير المسلمين عندنا، وحتى يدركوا عظمة ديننا. ولا أدل على ذلك من 18 يوما، والآن دخلنا في أكثر من شهرين. هذه المدة كلها لن نرى تفجير كنيسة ولا اعتداء على مسيحي ولا سلب ولا قتل ولا غزو ولا فكرة طائفية. ليه يا جماعة شربونا مخدر في الماء حطوا في النيل أكسيد الكربون؟ لم يفعلوا شيء، لكن لأن المسلمون قلوبهم طاهرة، لأن ديننا لم يأمرنا بالعنف ولا بإراقة الدم، لذلك تكفي هذه الفعلة وهذه الأزمة. ونحن والله نقول الحمد لله، شكرا يا فخامة الرئيس، شكرا أيتها الحكومة المطالة، شكرا أيها الظالمون أيها الأثرياء الأغنياء، أنكم جعلتم صورة الإسلام تظهر لغير المسلمين في هذه الأزمة، أنكم أريتم العالم كله وحدة الشباب الصغير دون الـ20 ودون الـ30 كيف تصنع بالأمة. شكرا أيها الرئيس، لأنك جعلتنا ندرك كم هو دخل قناة السويس لبلدنا بعد أن كانت تنهى. شكرا لأنك أخبرتنا كم هي المليارات التي في بلدنا وعدد الفقراء يزيدون على 40% من الشعب. نعم شكرا لهم، والله شكرا لهم، لأن هذه العلامات وهذه الدلالات إذا لم تجعلنا ننهض ونفكر ونجتمع ونجعل المخلصين من الدكاترة والمهندسين والأطباء والسياسيين والمحامين يبرزون من بيننا ويكون لهم كلمة، الشرفاء وليس الأثرياء، الشرفاء وليس البخلاء، الشرفاء وليس الأغبياء، الشرفاء وليس الذين يريدون أن يرتقوا مناصب السلطة. أنا أقولها وأكررها لأننا قد نضطر في الأيام القادمة إلى أن ننتخب بعض الموجودين من رميح، فلا ننتخب ولا نرقي أصواتنا إلا للصادقين، إلا لمن نراه يحبون الله ورسوله يريدون إصلاح هذا البلد. الله جل وعلا لما قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل إنسان، خليفة أن يخلف الله جل وعلا في إعمار هذه الأرض وإقامة شرعه. إذن يجب أن نعدل بلدنا، يجب أن ينتهي كثير من المجرمين عن إجرامهم ونصبهم واحتيالهم على أبناء بلدنا. التدريج في إقامة الشريعة إنما يكون أولا بوحدة الكلمة كما ذكرتم، ثم يكون بعد ذلك بإبراز وتعلية الصالحين والشرفاء بيننا وانتخابهم وإعطائهم مراكزهم المرموقة التي تليق بهم، ثم يكون بدعوة غير المسلمين من خلال القدوة والعمل قبل القول وقبل المقال. هل يجوز للأخت أن تعطي دروس الإخوة على النت حتى لو من باب الدعوة؟ لا يجوز، لأن هذا باب فتنة. أما إذا كان الحضور سيكون من النساء فقط فلا بأس في ذلك إن شاء الله جل وعلا. تزوجت منذ شهور فلم أرزق بالذرية، أرجو الدعاء، أسأل الله جل وعلا أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يبارك لك وأن يعينك على طاعته ومرضاته. ما أدري، يقول أخ سعد هذه المحاضرة الماضية، لكن أريد أن أعلم ماذا علي وماذا عليك، هل نظرها كذا حتى نجد أنفسنا عبيدا من جديد؟ لا أدري الأخ هل كان سرحان في المحاضرة أو كان نائم والآن استيقظ. قلنا ما يجب علينا وما يجب عليكم، أما علينا فنحن نتواصل مع علماءنا، نعد أحزاب حتى تدخل إلى الانتخابات، نهيئ رجال، نعلم الناس، والواجب عليك أن تتكاتف مع إخوانك ومن حولك، وإذا ظهرت كلمة العلماء وظهر توجيههم فاستمع إليه واعرف قدر نفسك. هل يشترط على النصارى التزام بالشريعة في الدولة الإسلامية أم لهم العذر أن يحكموا بينهم شريعة في حال إذا مشى بينهم؟ أهل السنة والجماعة عقيدتهم أن للنصارى الخيار في أن يحكموا بينهم شريعة أنفسهم، فأما إذا اختلفوا فيما بينهم وتحاكموا إلينا فنحن نحكم فيهم شريعة من؟ شريعتنا نحن، شريعة الإسلام. فإذا أرادوا أن يحتكموا إلينا حكمنا فيهم شريعة الإسلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أليس سلوك الإخوة أحيانا يكون سببا في تنفير الناس من الإسلام والعكس صحيح؟ كيف ننشر الإسلام بين المسلمين؟ نحن في أمس الحاجة إلى أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا على عجالة ذكرت في برنامج اسمه في قلبي، يمكن لإخواني أن يحملوا من الإنترنت 26 صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات إذا نزلت، وضربت لها أمثلة في واقع، إذا نزلت إلى واقع الناس تغير حياة الناس. خلق الوفاء، خلق الصدق، خلق الشجاعة، خلق المروءة، خلق الدين، خلق الحكمة، خلق الرفق بالزوجات والأبناء، خلق الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الأخذ بالشدة. كل هذه الأخلاق لو طبقت لتغير حال كثير من الناس، لكنك للأسف تجد بعض الشباب ما شاء الله لحيته لم يضع فيها النشط أبدا، تقول له يخطو هذه من العز ما شاء الله يا عم الحيطة عامة زي السلك، اتق الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن يوما ويترك يوما، اهتم بدينك يا أخي. يقول لا أنا أخوف الأعداء إن شاء الله. من قال لك أنك في جيش، أنك في جيش الآن؟ من قال لك أنك في معركة الآن؟ يعني اهتم بمنظرك وشكلك. وتجد بعض الناس الطيبين يهتم بالبدلة والجرقتة إذا جاء وقت الفرح والعرس، ويجي لك بالليل أو في صلاة الفجر العماص والثوب رائحة الثوم تنبع منه، وربما كان ثوب نصكم ثوب نوم وليس ثوب مسجد، وربما كانت ملابسه متسخة. فإذا قيل له الآن عندك لقاء في التلفزيون جاء بأجمل الملابس وأضخم الملابس، إذا قيل له الآن أنت عندك موعد مع التاجر الكبير في صفقة فلانية جاء بأفضل الملابس. يا إخواني، اهتمام المسلمين بمظاهرهم أول طرق الدعوة إلى الله. اسمعوا ماذا قال أنس بن مالك في البخاري: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لأنظر إلى وجه النبي وأنظر إلى القمر، والله إن رسول الله في عيني لهو أحلى من القمر. أين الجمال؟ انظر إلى عائشة أم المؤمنين وهي تقول: كان ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم البياض، كان يحب الثياب البيضاء. انظر إلى الملابس الجميلة التي يجب أن تلتقيها. هذه الدعوة بالمظهر، ثم الدعوة بالقدوة. قبل أن تأمر الناس أن يبادروا إلى المسجد كن أنت أول من يبكر إلى المسجد. قبل أن تأمر الناس بالصبر على الأذى كن أنت أول من يصبر على أذى الجار، لأن الدعوة بالقدوة يا إخواني هي ما نفتقدها اليوم. كثير من الشباب يقول: يا شيخ نفسنا نجد شيخ قدوة في الشارع. نصبع لك شيخ إزاي؟ كل واحد على قدر استطاعته، كل قدوة في بيتك، في أسرتك، في عائلتك، في محيط عملك، في تجارتك، في مصنعك، في كليتك أو جامعتك. المهم أن تمارس دور القدوة. والدليل على ذلك ماذا؟ قصة الحديبية. عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يحلوا إحرامهم، ماذا فعل الصحابة؟ غضبوا. هم خرجوا من أجل الكعبة والنبي يقول لهم أحلوا الإحرام. فدخل النبي عليه السلام على أم سلمة وهو حزين، فقالت: يا رسول الله قم فاحلق فسيقوم الصحابة معك. قام الرسول وحلق، فتبادر الصحابة كلهم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا مارس دور القدوة يا أخي المسلم، وسوف يتغير حال كثير من الشباب المستقيمين. حالنا وصفاتنا وأخلاقنا تدفع كثير من الناس أن يبتعدوا عن الدين، فإذا غيرنا ذلك استطعنا بإذن الله أن نتغلب على هذا. تفضل. لا، الشيخ جزاه الله خيرا هو كان مريض ولكن الآن هو بخير ويجتمع مع المشايخ الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأخباره طيبة والحمد لله. أمين. نريد كلمة منكم تفضل الاعتصامات الحالية وكذلك المظاهرات، هل ترون ذلك أني كمسلم أخشى أن تنقلب الأمور ويسوء حاله؟ نعم، نحن قلنا وسبق قلنا أن الوضع الواجب علينا الآن، كل زمن أو مرحلة زمنية لها واجب. الواجب السابق كان واجب الثورة على الظلم، إنكار المنكر العلني، أن نقول للظالمين لا. الآن يجب علينا أن نجمع شملنا، أن يرجع الموظفون إلى شركاتهم، أن يرجع أن تعود عجلة الحياة تستمر. كثير من الشركات تعتمد على بعضها، شركة أسمدة تعتمد على شركة بترول، وعمال شركة بترول اضطروا أن يعتصموا فلا تعمل الشركة، وبالتالي توقفت شركة الأسمدة. أكثر من 27 ألف أسرة لها شهر الآن بدون مرتب. وبعدين هذه الشركات التي محصورة عندنا في الأسكندرية، انظر إلى مجموع الشركات على محيط الجمهورية كلها، فيزيد العدد والنسبة تزيد والأحوال تسوء. إذا نحن في أمس الحاجة أن تقض هذه الاعتصامات الفئوية التي كل شركة عمل مظاهرة، كل قسم شرطة عمل مظاهرة، كل أناس في حي أو في مكان معين عمل مظاهرة. هذا يا إخواني لا يمكن أن يتحقق أبدا، لأنك أنت أفقدت رجلا مريضا كان عنده 10 أنواع من الأمراض، وبعد أن عالجت أول مرض سحبته وقلت له يلا قوم اتحرك، يقول لك أنا مريض، أنا لا أزال عندي أمراض، أنا لا أريد أن أبقى على السرير الأبيض، أصبر علي. أنت تقول لا، لازم تمشي الآن، لازم تكون بطل، لازم تشارك في الماراثون وفي السباق، هذا غير منضبط ابدا يا اخواني.
تفضل.
والله لا اعرف الشيخ علي عبد الخالق، لا اعرف احضاره، لا اعرف احضاره، لكن ان شاء الله طيب. ما واجبنا كامهات ومربيات تجاه من حولنا حول موضوع الشيعة؟ انا احب ان اقول لكم يا اخواني للاسف ان الشيعة يسبقوننا بمراحل وخطوات ان لم يكن بسنوات. ان شاء الله عندنا نحن بدانا ما يسمى بقطار شباب مصر، يتالف اخواننا شباب الدعوه، الشيخ مسعد انور، حازم ثمان، عبد الرحمن الصاوي، هاني حلمي، علي قاسم، اخوكم ومحدثكم محمد الصاوي، نحن جميعا واوكلوا الي قياده هذا القطار على جميع المحافظات. بفضل الله ذهبنا الى الفيوم وبني سويف والمعادي، واليوم عندنا طائره الى الاقصر واسوان، ثم سنعود، وفي الاسبوع القادم سنسافر الى تونس. والذي دفعني الى ذلك ان اربعه طائرات مليئه بعمائم الشيعه وصلت الى تونس، وهي الان تمارس تشجيع الشعب التونسي. والان عندي اخبار ان هناك طائرات ايرانيه ستنزل الى مصر مليئه بعمائم الشيعه، فتمارس الدعوه للتشيع في مصر بالمال وبالمناصب وبالشبهات. هم يسبقوننا، فيجب علينا ان نلتف حول علمائنا حتى نسبقهم. والحمد لله ربما كان في مذهبهم كثير من الخرافات والخزعبلات التي لا تنطلي على الشعب المصري، لكننا نقول ايضا هناك سدج، وهناك اناس غير متعلمين، وهناك اناس بسطاء في شعبنا قد يتاثرون به. يجب ان نتكاتف حتى نظهر للمذهب الشرعي، المذهب السني، مذهب اهل السنه والجماعه، دين محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، حتى يعود لنا ما كنا عليه من سابق العز والمجد. والله يا اخوان الواجب ثقيل، الواجب ثقيل، ولا اريد ان اسود الدنيا في عيونكم. عندنا واجبات سياسيه وواجبات شرعيه وواجبات اجتماعيه وواجبات طبيه، واجبات كثيره على المجتمع. المهم ان نبدا بانفسنا فنغير ما في داخلنا، نفتح باب التوبه، نجتمع، نلم شمل بعضنا، نلتف حول علمائنا، ثم نبدا باذن الله جل وعلا في التغيير. باب الشرطه يعاون على الفساد. يقول ما ادري الكلمه الخروج لاسقاط ضابط الشرطه، لم افهم السؤال. اذا كان يقصد ان هناك ضابط معين موجود الان وهو يعين على الفساد، يجب ان يشتكى الى السلطه العسكريه وسوف يقومون بعزله. ونحن كلنا شاهدنا مدير امن البحيره اللي طلع في اليوتيوب وشتم، ثاني يوم اقيل على طول. لا تسكت على اي منكر، ارفع شكوى مباشره الى الجهات المختصه، وهم يقومون باللازم، فاذا لم يقوموا باللازم ارفع شكوى اخرى، فاذا لم يقوموا باللازم اجتمع واجمع كلمه كثير من الوجهاء عندك حتى يقوموا بالواجب واللازم. استحلفكم بالله تدعو لابني لانه مدير شركه والناس لفقوا له زهرة، اسال الله جل وعلا ان يصرف عنه السوء ان لم يكن ظالما، فاما ان كان ظالما فيجب ان يرجع الحق لاصحابه. انجبت منذ 7 شهور وتوفي، ارجو الدعاء، اسال الله ان يغفر لك يا اخي وان يعيضك ويعوضك بالذريه الصالحه. دور التربيه والعلم الشرعي في هذه الاحداث يا شيخ، قلت سريعا على عجاله ان من انواع التربيه تربيه الانسان نفسه اولا بمعرفه واجبه تجاه الامه، وهي الهويه الاسلاميه، محبته لله ورسوله، تقديم اوامر الله ورسوله على كل شيء في الدنيا، ثم ان يكون لينا الجانب لاخوانه. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه يا جماعه اشداء على الكفار رحماء بينهم. نهار في ناس كثيره اشداء على المسلمين، لينين على الكفار، وهذا واقع. انا اسمع بعض الفتاوى لبعض الرموز اخواننا من الاخوان او الجماعات الاسلاميه يسبون اهل السنه ويسبون السلفيين، يقول يا جماعه ليس هذا الوقت، هذا وقت اجتماع الكلمه، حتى وان اخطا بعضهم في فتوى ليس هذا وقت ان تذمهم وتسبهم. انتم احتويتم النصارى واحببتوهم ودخلتوهم معكم في الحزب، افلا تحتمل وتتسع صدوركم ان تحتوي اخوانكم ممن يظهرون سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ هذا واجب المرحله التي نحن فيها، وهي ان نجتمع وان نظهر كلمتنا ووحدتنا. هل يجوز للاخت المنتقبه ان تخرج بلون غير الاسود؟ نعم، اذا كان هذا اللون غير ملفت تضع أي لون آخر، لون البيج أو الكحلي أو البني، إذا كان غير ملفت للنظر أمام الناس. أرجو دعاء الشيخ محمود المصري، نسأل الله جل وعلا أن يشفي شيخنا محمود المصري وأن يعافيه وأن يجزيه خير الجزاء. عندي خالتي لها ولدين في أصول الدين، لكنهم عاصين لوالدتهم، الموقف الموقف أنهم يجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا ويعلموا أن بر الوالدة من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، فنرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حكم تنظيف الحواجب للزوج. كلمة التنظيف هذه كلمة فيها لف ودوران، صح ولا لا؟ تنظيف يعني تنظيف، تنظيف يعني تنظيف البيت، الكنس، تسييس، مسح المطبخ، مسح السفرة. أما تنظيف الحواجب فهذه كلمة فيها احتياج من الأخت السائلة، فنقول لأختنا: إذا كنت تقصدين بالتنظيف أي نمص الحواجب وأخذها بالإلقاط فهذا محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كنت تقصدين وضع الكريمات التي تسمى تشفير تشبه لون الجلد حتى تخفي بعض الزوائد فهذا جائز ولا تأس به. لماذا يعفو الإذن للشيعة في دخول المصر؟ لأن الموضوع أصبح فداح مداح، أي واحد لازم يخش يخش. هل يجوز للأخت بأن تسمع قرآن، تسمع القرآن على شيخ؟ لا يجوز التسميع على شيخ مباشرة، لأن ذلك فيه فتح لباب الفتنة. ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أنه أعطى لنساء المسلمين درسا مباشرة إلا في يوم العيد، فإنه لما خرج من خطبة الرجال وجد النساء مجتمعات فخطر فيهن خطبة. أما يجلس في وسطهن ويسمع عليه القرآن فهذا لا يجوز. وتبدأ أخت تغن: لا يا بنتي ما ينفعش، بطلي خلافه، اعدلي بؤك، وينظر إليها ونحن ذلك، هذا لا يجوز. وأنا رأيت كثير من الإخوة قتلوا بسبب أنهم فتحوا المجال أن يتواصلوا مع الأحوات في الدروس، هذا لا يجوز، وإنما تكون الدروس من خلف حجاب. كنت ملتزمة جدا ولا أعلم ماذا حدث لي يا شيخ، دلني، فأنا أرى أحلام في اليقظة ولا أعرف لماذا تخلفت عن القيام والصلاة والرواتب. ربما أكفي كنت مصادرة بالوسواس، أكثر من الاستغفار وقراءة القرآن، ولا تلتفت إلى هذه الأحلام أو ما ترينه في اليقظة. هل يجوز لغير المسلم أن يمسك منصب كالوزارة أو عضو في مجلس الشعب؟ أما أن يتولى غير المسلم ولاية على مسلم فهذا غير جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ولاية لكافر على مسلم. فإن كان هذا الرجل يجيد شيئا لا يجيده غير المسلمين ويمكن السيطرة عليه، يعني هناك ولاية فوقه، معي إخواني؟ معي؟ كان يكون مدير مدرسة، محافظ مدينة، وزير في شيء معين، ولكن هناك فيه ولاية فوقه تحكمه وتراقبه، فهذا جائز إذا كان لا يوجد من المسلمين من يجيد هذا الفعل. أنا مريض وعجز الطب عن شفائي، أدعو لي يا شيخ بالشفاء، أسأل الله جل وعلا أن يشفيك وأن يعافيك. أسئلة مكررة كلها عن واقعنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.